وسلم: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتحنا فتوح العارفين. قال المؤلف رحمه الله: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. كتاب الجهاد. فرض مؤكد على كل ذكر، مكلف أسلم حر ذي بصر، وصحة يطيقه وإن أثر، رق النساء وذو الجنون والصغر وغيرهم. رأى الإمام الأجودا من قتل أو رق ومن أو فدا، بمال أو أسرى وما له أصنا، من قبل خيرة الإمام أسلما، وقبل أسر طفل ولد النسبي، وما له وحكم بإسلام صبي، أسلم من بعض أصوله أحد، أو إن سباه مسلم حين انفرد، عنهم كذا اللقيط مسلم بأن يوجد حيث مسلم به سكن. هذا باب الجهاد، وهو الفقهاء حين يتكلمون على باب الجهاد ويقصدون به جهاد الطلب وليس جهاد الدفع، لأنهم ما كانوا يتصورون أن هناك جهاد دفع، وذلك لم يفيدوه، وإنما يأتي على جهة الاستطراد، ولا يكتبون في كتبهم إلا جهاد الطلب. فيقول الجهاد، والجهاد في اللغة هو القتال في سبيل الله تعالى، وهو مأخوذ من المجاهدة، وهي المقاتلة لإقامة الدين. وأما حكم الجهاد فالحكم الجهاد الوجوب على الكفاية، على المسلمين الذكور البالغين العقلاء الأحرار المستطيعين، ثم بعد ذلك يفرقون هل كل عام أو في كل عام أو في يعني عند الحاجة وغيرها، هذا يختلف باختلاف الأوقات والأزمان. وقال: فرض مؤكد، وفرض وهو فرع الكفاية ما دام الكفار ببلادهم، على كل ذكر، لأن الأنثى لا تؤمر بالجهاد مكلف. وإن كان بعضهم يقول أن الجهاد كان قديما بالسيف والحصان والكذا، فلا تستطيع المرأة أن تجاهد، لكن الآن يختلف باختلاف الأزمنة والأوقات، لأن الآن ممكن بزرار أو بالريموت كنترول، هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. فنقول يعني هو لا يجب إلا إن استطاعت وكان لا يسد مسدها الخبر، أو لا يسد مسدها الرجل في هذه المسألة، وكانت عندها من المعرفة، وكانت تستطيع أن تنفع الإسلام والمسلمين، ينفع الله بها الإسلام والمسلمين، فلا مانع أن يكون فرض عليها في هذه الحالة، لأنه لم يوجد غيرها. مكلف، لابد أن يكون هذا مكلف، وهو الذي لم يرفع عنه القلم، البالغ الحر العاقل. أسلم المسلم، أما الكافر لا يجب عليه. وهنا عند الكافر هل يجب أو لا يجب؟ يذكر الفقهاء: هل يجوز لنا الاستعانة بكافر؟ المذهب عندنا فيه قولان. القول الأول أنه لا يجوز الاستعانة بكافر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فإننا لا نستعين بكافر. القول الثاني ما أدري هل هناك شيء، لا طبعا الجواب لا، أنا رأيت هناك رسالة من الأخ أحمد قلت له الجواب لا طبعا، لأنه في اللابتوب الثاني، أنا وضعت الهوتميل في مكان والسكين في مكان آخر. طيب، حر لابد أن يكون حر، أما العبد لا يجب عليه، لأنه مشغول بحق سيده وليس متفرغ. نعم، ذي بصر يعني لابد أن يكون بصيرا، أما الأعمى فلا يجب عليه، وليس على الأعمى ولا على الأعرج حرج. وصحة لابد أن يكون صحيح، ولابد أن يطيقه، ولابد أن يكون عارف أساليب القوم وعدتهم، أما يذهب بسكين المطبخ فلا يستطيع، لأنه لابد أن تكون مكافئ للعدة والعتاد. فاليوم مليون لا يكافئون 10,000 من الكفار، لأن الكفار عندهم عتاد غير العدة الذي عند المسلمين، لكن لو أن المسلمين أجهزوا العدة في الإيمان ورسخ الإيمان في قلوبهم، لو كانوا مجموعة ولو حتى 300,000 أو 12,000، إذا وصل إلى 12,000 كما يقول الفقهاء، وصل الإيمان فيهم إلى مستندين إلى لن نغلب اليوم من قلة في غزوة الحديبية، قالوا 12,000 هذا لا يغلبون من قلة. إذا وجد الإيمان الكافي فإنه ينصرهم الله سبحانه وتعالى بالرعب وليس بالعتاد. لكن قول الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل هذا واضح لا يحتاج إلى تفسير. والأمة والفقهاء يقولون إذا احتاجت الأمة إلى صنع إبرة فإنها تكون آثمة إن لم توجد من يصنع هذه الإبرة. كيف نحن الآن نحتاج من العدة والعتاد؟ ما الله به عليم. قال وإن أسر، إذا أسر المسلمون من الكفار رجال ونساء وأطفال فأحوال، فيقول إن كان النساء ومجانين وصغار فهؤلاء يرقون مباشرة يكونوا أرقاء. والإسلام لم يأتي ويدعم الرق ولم يأتي بالرق ولم يشرع الرق، وإنما عامل الكفار بالمثل. لا يأتينا اليوم أناس وحين نقول لهم لا رق اليوم يقول هل تريدون أن تبطلوا الجهاد؟ لا، ليس هناك تلازم أبدا. الجهاد ماضي إلى قيام الساعة لا يبطله أحد ولا جور أحد أبدا، لن يبطل أبدا. لكن ليس هناك تلازم بين هذا وبين الرق والاسترقاء، وإنما هم كانوا يعاملوننا بهذا ويسترقون نسانا وأطفالا فعاملهم الإسلام بالمثل. فلو أنهم اتفقنا نحن وإياهم على أن لا رق فإن الإسلام جاء إلى تحرير العبيد. وكونه أقر في موضع حظ على الاعتاق في أكثر من 15 موضعا، وغيرهم رأى الإمام الأجود يرى الإمام ما هو صالح في هؤلاء، إما أن يمن عليهم أو يقتلهم أو يفتدي برجال أو مال من قتل أو رق ومن، يعني إما أن يقتلهم أو الإمام هو يعني منوط تصرفاته منوط بمصلحة الرعية، تصرفات الإمام منوطة بمصلحة الرعية كما يقول الإمام الشافعي. ومن قتل أو رق أن يسترقهم أو يمن عليهم أو يفدي، ويفدي إما بمال أو بأسرى عند الكفار. ويعصم ماله، قال وماله عصمه، يعصم ماله هذا الآن إذا كان من قبل أن يختار الإمام هذا الشيء وأسلم هذا الرجل. فإن أسلم هذا الأسير قبل أن يختار الإمام عصم ماله وصغار أولاده، وقبل أسر طفل ولد النسب كذلك. هذا يقول إذا أسر أو أسلم من قبل أسر فإنه وماله، وحكم يعني عصم الطفل ولد النسب هذا والمال، وحكم بإسلام الصبي أيضا في حالة أخرى، لأنه إذا أسلم الكافر يتبعه الطفل. وقد مر معكم في باب الطهارة أنه يتبع الفرع الأشرف في الدين، فإذا أسلم تبع أباه وعصم في هذه الحالة. وحكم أيضا بإسلام الصبي أسلم من بعض أصوله، إذا أسلمت الأم أو أسلم الأب فإنه يحكم أيضا بإسلام هذا الصبي. أو إن سباه مسلم، إذا سباه مسلم وانفرد به فوجده في بلد أيا كان فإنه أيضا يحكم بإسلامه. وكذا إذا وجد لقيط في أي دولة مر بها مسلم، لا يشترط أن تكون دولة مسلمة أو دولة ليست محاربة أو دولة فيها إقامة الدين وكذا، وإنما لو مر مسلم في هذه البلدة ولو كانوا كلهم كفار أو دار حرب، لو مر مسلم مرة بتجارة أو سياحة أو غيرها فإنه يحكم بإسلام هذا اللقيط. قال باب قسم الفيء والغنيمة. الغنيمة مأخوذة من الغنم وهو الربح، وذلك لما ربح المسلمون الكفار سمي غنيمة. وأما في الاصطلاح فهو ما أخذناه من أهل الحرب قهرا. وأما الفيء فهو لغة الرجوع، سمي به المال الآتي رجوعا إلينا، كأنه كان مغصوبا لدى الكفار فآبى وفاء إلينا. وشرعا ما أخذناه من الكفار بغير قهر. طيب قال يختص منا قاتل بالسلب، وخمس الباقي فخمس للنبي، يصرف في مصالح ومن نسب، لهاشما ولأخيه المطلب، لذكر أضعف وليتاما، بلا أب إن لم ير احتلاما، والفقراء والمساكين كما بابن السبيل في الزكاة قدما، أربع أخمات قسم أربع أر وأربع الأخمات خمس قسم المال لشاهد الوقعة للقتال لراجل سهم كما الثلاثة لفارس إن مات للميراثة والعبد والأنثى وطفلا يغني وكافر وكافر حضرها بإذني إمامنا سهم أقل ما بدا قدره الإمام حيث اجتهدا والفيء ما يأخذ من كفاري في أمنهم كالعشر من تجاري فخمسه كالخمس من غنيمة والباقي للجند حووا تقسيمه. هذا باب الفيء والغنيمة. فقال يختص منها لقاتل السلب. السلب هو ما أخذه المقاتل من كافر ينكأ بالمسلمين ويثغر ويوجد ثغرة، وهذا المسلم غرر بنفسه. ليس معنى هذا أن كل من قتل شخص أخذ سلبه، لا 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 لا، هذا خطأ. كذا لا نجد شيء إلا لكل واحد قتل شيء أخذه أنت وروح قلم، لا. المقصود أن واحد من الكفار ينكأ بالمسلمين قوي، مثل مرحب، مثل فلان، مثل كذا، مثل أبو جهل، شخص قوي كافر يعني يعمل ثغرة بالمسلمين، يعني ينكأ بالمسلمين، لا يستطيع له أحد، قوي بعشرة بخمسة بستة بثلاثة بكذا، فيأتي إليه هذا المسلم ويغرر بنفسه، الظاهر أنه سيقتل، الظاهر أن هذا المسلم سيقتل، فيذهب إليه فيقطع عينه أو يقطع يده أو يبسق رجله أو يقتله، هذا يأخذ سلبه، هذا يأخذ سلبه. فهذا السلب هل يشترط أن يأذن فيه ولي الأمر أم لا؟ الشافعية قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قتل قتيلا فله سلبه، هذه فتوى مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، بلغ هذا وصار فتوى لكل وقت وزمان ومكان. والأحناف وغيرهم قالوا لا، هذا ليس فتوى، وإنما هذا قاله كونه رئيسا للدولة وقائدا للجند، فإذا أذن الإمام اليوم بذلك فحيها، وإلا فلا يختص به. يختص منها قاتل بالسلب وخمس الباقي. ما بعد أن نخرج هذا السلب ونعطي كل قاتل له سلبه، بعد ذلك نجمع الغنيمة كلها ونقسمها أخماس، خمسة أخماس، فنأخذ خمس، يقول خمس للنبي، الخمس هذا للنبي، للنبي صلى الله عليه وسلم كان في حياته، والآن يأخذه ولي الأمر وينفقه في مصالح المسلمين حيث يرى، يعني من عتاد وسلاح وطرق ومدارس وإنشاء حلقات للعلم ودعم حلقات المذهب الشافعي في المسجد النبوي وفي الإنترنت وإلى آخره. هذا ممتاز، لو وجدنا من يدعم هذا لكان ذلك خير، ولذلك جميع الحلقات مدعومة، كل الحلقات الآن تجد الأوقاف لها في كل مكان، حلقات للأعلاف الكذا في طلبة الحديث طلبة كذا موجود، إلا حلقة المذهب الشافعي ليس لها من مقيم، ليس لها مساكين أيتام على موعد الأيام. طيب، قال يختص منها قاتلا بالسلبي وخمس الباقي فخمس للنبي. الخمس النبي الآن يأخذه، ما أعلم أن ما غنمتم من غنم فإن لله، هذه الخمس لله والرسول، يعني يأخذه ولي الأمر فيوزعه بحسب ما يرى من مصالح المسلمين، يصرف في مصالح. ثم بعد ذلك قال الخمس الثاني يؤخذ لمن نسب لبني هاشم ولبني المطلب أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم ولم يعطي غيرهم من عبد شمس نوفل، وإنما أعطى عبد المطلب لأنهم وقفوا أيضا معه في الشعب، ولأنه كان نحن وإياهم لا نفترق في جاهلية ولا في إسلام، وشبك بين أصابعه. ويعطى للذكر ضعف الأنثى، يعني الذكر مثل حظ الأنثيين، ولليتامى أيضا خمس، واليتيم هو من كان بلا أب، اليتيم هو من كان بلا أب، أما الذي ماتت أمه لا يسمى يتيم، وإنما يسمى يتيم إذا مات أبوه. طيب، وهذا طبعا قبل الاحتلام، بعد الاحتلام خلاص ليس هناك يتم، وإن كان فيه حديث ضعفه بعضهم وحسنه الإمام النووي إن لم ير احتلاما. والفقراء ثم بعد ذلك يعطى للفقراء والمساكين. الخمس كما لابن السبيل يعطى أيضا الخمس، وهي هؤلاء من أصحاب الزكاة. طيب بالنسبة للفقراء والمساكين هنا قالوا لا يجوز أن يقتصر على ثلاثة من كل صنف كما في باب الزكاة، لا، بل لا بد أن يعمهم هنا ولي الأمر. أيوة. وقوله كما في الزكاة أو كما في الزكاة قدمة يعني تعريفهم بأن الفقير أحسن، المسكين أحسن حال من المسكين. وأربع الأخماس، هذا الخمس الآن، هذا الخمس قسمه خمس أخماس، خمس لله ثم أخذه ولي الأمر، والخمس الثاني لبني هاشم، والخمس الثالث للفقراء لليتامى، والخمس الرابع للفقراء، والخمس الرابع للفقراء المساكين، والخمس الخامس لابن السبيل. هؤلاء خمسة يأخذون خمس، ثم يبقى بعد ذلك معنا أربع أخماس. أين نضعها؟ من نعطيها؟ من حضر الوقعة من المجاهدين المتطوعين، من المجاهدين المتطوعين المتطوعين. أما الذين مكتوب لهم في الديوان وضباط وعقداء وملازم أول وملازم ثاني وعريف ورقيب وإلى آخره، فهؤلاء يستلمون الرواتب ليس لهم إلا من الفي، أما من الغنيمة للمجاهدين المتطوعين الذين ذهبوا للوقعة لشاهد الوقعة للقتال. كيف يصرف؟ للراجل سهم ولصاحب الفارس أو الدبابة أو السيارة القوية وكذا يعطى له ثلاثة أسهم، وهذا فرض لا يستطيع أحد أن يأخذه منه، بل لو مات ينتقل إلى وارثه. والعبد والأنثى وطفل يغني، هؤلاء ليسوا من أهل ما يعطوا من الغنيمة، لا يعطوا من الغنيمة أبدا، وإنما يرزق لهم. هؤلاء يرزق لهم العبد والأنثى يعني المرأة والطفل، أيوة، يعني يغني يعني يحصل يعني بحضوره القتال. والكافر إذا حضر أيضا، الكافر قلت لكم هل يجوز الاستعانة بكافر؟ قولان في المذهب. القول الأول لا يجوز أن يستعان بكافر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذهب فإنا لا نستعين بكافر. والقول الثاني أنه يجوز الاستعانة بالكافر، وإنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك طبعا في إسلامه، ولذلك أسلم. هذا الرجل الذي قال له اذهب فإنا لا نستعين بكافر أكثر من مرة ثم تلحقه ثم بعد ذلك أسلم، وجوزوا قول أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعان بكفار، وأيضا قاتلوا، ذكر بعضهم أنه قاتل خزاعة حينما نقضت قريش العهد، عانت بكر على خزاعة، وخزاعة يعني كانت قبيلة أيضا كافرة قالوا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قاتل معهم ونصرهم في، لكن هذه فيه ما فيه لأن بعضهم ذكر أنهم مسلمين، ولذلك قالوا قتلونا ركعا وسجدا. طيب، وعلى أي حال رجح بعض الفقهاء أنه يجوز الاستعانة بكافر، لكن بشروط أن يكونوا أقل منا وأن نكون نحتاج إليهم، وأن لا يكون بين الكافر الذي نستعين به والعدو الذي نقاتله صحبة أو قد يميل إليهم من دين وغيره. نعم. والعبد والأنثى لطفل نغني وكافر حضرها إذا حضروا هؤلاء، وإذا كان أذن لهم الإيمان فإنه يعطوا سهم، لا يعطى سهم، وإنما يعطى، نعم، سهم أقل ما بدا، نعم، يعطى أقل من سهم، يعني يعطى أقل من سهم، وإنما يرضخ لهم رضخ، فيعطى العبد ويعطى الأنثى وتعطى أيضا ويعطى الطفل، لكن لا يبلغ به حد لا سهم الرجل أو الفارس، لا، وإنما يرضخ لهم رضخ، وهو ما يقدره الإمام باجتهاده. أما الفيء وما يؤخذ من الكفار من في أمنهم كالعسر من تجار، يقول الفيء هو إذا عزم المسلمون على قتال كفار في بلدة ما، فعرف هؤلاء الكفار أن المسلمين عازمون على قتالهم فتركوا بلادهم وفروا، فما يتركونه فيء. هذا الفيء ليس للمتطوعين والمجاهدين، وإنما هو للجند المسجلين في الدولة، هذا للضباط والعسكر والرقيب والعريف وإلى آخره، والمقدم واللواء وغيره، هؤلاء يؤخذ لهم لأنه لما ترك العدو خوفا من هؤلاء العسكر فهؤلاء يعطوا. طيب، والفيء ما يؤخذ من كفار في أمنهم كالعشر من تجار، هذا العشر أو العشر يسمى عشور، هل يجوز أن يأخذ الدولة المسلمة على المسلمين تفرض عشور؟ الفقهاء القدامى كانوا يقول هذا العشور لا يكون إلا من الكفار، إذا دخل بلادنا أحد الكفار مر بالمطار أو دخل من هنا وذهب من هناك فإن ولي الأمر يضرب عليهم عشور فيأخذ عليهم عشور التجارة، أما المسلمين فليس عليهم عشور وإنما هذه تؤخذ فقط من اليهود ومن النصارى كالجزية وغيرها. لكن اليوم الفتوى أيضا من الفقهاء المعاصرين أنه يجوز لولي الأمر أن يفرض عشور على التجار ليأخذ من مال من هذه الأموال من أموال التجارة ما يسد به مصالح المسلمين من طرق وسلاح وإلى آخره. فخمسه كالخمس من غنيمة. يقول هذا الآن الفي، هذا الفي يقسم نفس الكلام خمسة أخماس، فالخمس الأول نأخذه ونعطيه أصحاب الخمس بالغنيمة لله والرسول ذو القربى إلى آخره، انتهى الكلام. يبقى أربعة أخماس، أربعة أخماس تعطى للجند حواه تقسيمه، يعني يقسمه بينهم. أيه. قال باب الجزية، وأين الجزية يا رجل؟ والجزية هي لغة اسم لخراج مجعول على أهل الذمة، وسواء كان هذا بعقد أو لا. أيوة. وأما في الاصطلاح فهي مال يلتزمه كافر مخصوص بعقد مخصوص، فقولنا مال هذا يطلق على العقد المفيد لذلك، وقولنا أيضا مخصوص هو المتصف بالشروط الذي ستأتي، بعقد مخصوص هو المركب من الإيجاب والقبول. طيب قال وإنما تؤخذ من حر ذكر مكلفا له كتاب اشتهر أو المجوس دون من تهودا أباؤه من بعد بعثة الهدى أقلها في الحول دينار ذهب وضعفه من متوسط الرتب ومن غني أربع إذا قبل واشرط ضيافة لمن بهم نزل ثلاثة ويلبس الغيارة وفوق ثوبا جعل الزنارة وتركوا ركوب خيل حربنا ولا يساو المسلمين في البناء وانتقض العهد بجزية منع وحكم شرع بتمرد دفع لا هاربا بالطعن في الإسلام أو فعلا يضر المسلمين النقض لو يشرط ترك والإمام خيرا فيه كما في كامل قد أسرا إلى آخر ما قال في باب الجزية. قال وإنما تؤخذ من حر ذكر، قالوا إنما تؤخذ من حر، الجزية كما قلنا مأخوذ من المجاوزة، إنها جزاء لكفنا عن هؤلاء الكفار، ولأنهم أيضا عندنا نحن الذي نحميهم ونحن الذي نقاتل عنهم وإلى آخره، فلذلك لا تؤخذ إلا من مقاتل، لا تؤخذ من المرأة، لا إله إلا الله. قال إنما تؤخذ من حر ذكر، الكافر هذا الحر الذكر الذي يقاتل فهذا الذي تؤخذ منه الجزية، أما المرأة والصبي الصغير هذا لا يؤخذ منه لأنه لا يقاتل، ولذلك نحن ندافع عن هؤلاء الكبار. وإنما تؤخذ من حر ذكر مكلف له كتاب اشتهر، يعني له كتاب مشهور كاليهودية والنصارى، فهؤلاء الذي اشتهر بين الناس واشتهر أمرهم وهم أصحاب التوراة والإنجيل ومن قبلهما، فإن هؤلاء يؤخذ منهم. أو المجوس دون من تهود، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المجوس الفرس يقول إذا كان له شبهة كتاب، يعني دون من تهود آباؤه من بعد بعثة الهدى، يقول من بعد أن بعث النبي عليه السلام عيسى لا يقبل منهم، وهذا ما أدري كيف الفقهاء يفهمون هذا، يعتبرون ذلك أن كل شريعة ناسخة لما قبلها. أنا إذا عدت تشغيل الجهاد قد أتأخر، لكن أنا ممكن أحذف أشياء.
أيوة. قال أقلها في الحول، يقول أقلها في الحول دينار ذهب هذا على الفقير، الفقير أقل شيء يدفع القدر الواجب دينار وهو قرابة 4 غرامات من الذهب، 4 غرامات وكسور، يعني قرابة 500 ريال سعودي، وضعفه من متوسط، يعني ديناران يؤخذ من متوسط الحال، ويؤخذ 4 دنانير من 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 الغني، وضعفه من متوسط الرتب ومن غني 40. إذا قبل، أيوة، إذا قبل المعقود له ما ذكر يعني، ففي هذه الحالة يؤخذ منه 4 دنانير ويؤخذ من ذلك دينار ويؤخذ من ذلك ديناران. ثم بعد ذلك يشرط، يجوز لولي الأمر أيضا أن يشرط عليهم ضيافة، إذا نزلنا ضيوف عند في تلك الدولة فإنهم أيضا يذبحوا لنا شيئا ويكرمونا كرامة، لكن ما يأكلون رز وأندومي، وإنما ضيافة يذبحوا لنا شيء. طيب، قال وشرط ضيافة لمن بهم نزل من المسلمين، كذلك 3 يعني يضيفون 3 أيام أقل شيء لا يزودوش، ويلبسوا الغيارة يعني يعملوا لهم طربوش هكذا اللي فوق رؤوسهم لابد يلبسوه، ويغيروا فوق ثوب جعلوا الزنارة كقديم يجعل فوق الثوب يربط كالمنطقة، لكن اليوم قالوا الزنار هذا الشعر الذي يظهر وينزل من جانبي الرأس، فهؤلاء كان عندنا في اليمن الإمام أحمد يجعلهم يلبسوا هذا الغيار، الزنار الموجود الذي هو مربوط على رؤوسهم هذا من ظفر الشعر يظهر ويجعل من الجهة اليمنى واليسرى حتى يعلم بأنه يهودي أو نصراني، وفوق ثوب جعل الزنار. طيب، ويتركوا ركوب خيل حربنا، لا إله إلا الله، قال لا يركبون الخيل، يعني لا يركبوا بنتلي، يلا احنا ما نركبش. طيب، قال لا يجوز، لأن هذا نوع من العزة، وليس لهم لا يجوز لهم أن يعتزوا أمامنا، وأنهم لابد أن يكونوا يعني كانوا شديدين مرة الفقهاء جزاهم الله خير، الله يفتح عليهم. نعم، لكن لو ظهروا بيننا اليوم لأتوا بما لم يقولوا، وطبعا بيضحكوا علينا كثير. طيب، قال ويتركوا ركوب خيل حربنا، لا يركبوا الخيل ولا يساوي المسلمين في البناء، يقول لا يبنوا بجوارنا فيرتفع بيوتهم على بيوتنا، لا القصور هذه وناطحات السحاب، وإنما يعني كأنه الله جزاهم الله خير الفقهاء كأنهم يريدون أن يسكنوا في خيام، في خيام، قل له اليوم يسكنون القصور ويسكنون في 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 في، لكن هذه من يعني ليست من الواجبات ولا من الضروريات، وإنما هي من اجتهادات الفقهاء بمعنى الذلة، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فيجعلون أن الصغار لا بد أن يكون بذلة ولا بد أن يكون كذا، لكن هذا فيه ما فيه، لأن الإمام الرافعي يقول تأخذ الجزية باستهزاء، يضع المسلم يده فوق يده من تحت، ولك يأتي بيده من فوق، ويأخذ بلهزمته ولبته ويجر من لحيته وكذا، وكل ذلك مستحب. فيأتي الإمام النووي يقول هذا كله لا يستحب، وهذا كله باطل، ودعوى استحبابه أشد بطلان. باب الصيد، الصيد هو المصيد، أو ما انتهى ما جير الصيد، وقال الصيد والذبائح، أيوة، كتاب الصيد والذبائح، الصيد هو المصيد، هذا ليس بمعنى الفعل والذي هو المصدر، معنى المصدر، والذبائح جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة، ولذلك سيأتي أن معها أركان، لأن الذبح معنى الانذباح، وأركانه 4: ذبح وذابح وذبيحة وألف، ويشترط أشياء في الذابح وفي المذبوح كما سأتي معنا إن شاء الله مفصلة. من مسلم وذي كتاب حل لا وثني والمجوس أصلا، والشرط في محللوا أن يقدري عليه قطع كل حلق ومري، حيث الحياة مستقر الحكم بجارح لا ظفر أو عظم، وغير مقدور عليه صيدا أو البعير ند أو تردى، والجرح إن يسق بغير عظم أو جرحه أو موته بالغم، إرسال كلب جارح أو غيره من سبع معلم وطيره، يطيع غير مرة إذا ائتمر، ودون أكل ينتهي إن ينتجر. وإنما يحل صيد أدركة ميتا أو المذبوح حال الحركة، وسن أن يقطع الأوداج كما ينحر لبة البعير قائما، ووجه المذبوح نحو القبلة، وقبل أن تصلي قل بسم الله، وسم في أضحية وكبرا، وبالدعاء بالقبول فجهرا. يقول أن هذا كتاب الصيد والذبائح أنه يجوز من مسلم ومن ذي كتاب حل. يقول أن اليهود والنصارى يجوز لنا أن نأكل من ذبائحهم، ولا بد أن نذبح إما مسلم أو كتابي. أما الوثني وأما المجوس والفارسي هذا يقول لا يجوز أن نأخذ منهم شيء أصلا، يقول لا يؤخذ منهم، لأن الفقهاء حين يقول بالمجوس يقصدون بهم الفرس قديما طبعا، ولذلك كان زيهم كزي اليهود. فهؤلاء قال لا تقبل ذبائحهم، وإنما تقبل من مسلم أو من يهودي أو من نصراني. وطعام الذين أوتوا الكتاب، ومعنى الطعام هنا حل ذبائحهم، ولا يشترط الشروط التي ذكرها الفقهاء من أنه أبوه وإلى آخره. إذا كان نصرانيا أو يهودي فإنه يقبل ذبيحته بنص الآية وانتهى الكلام. والشرط فيما حل إن يقدر، يعني شرط هذا الحيوان البري أن يقدر عليه، إذا كان يقدر عليه فهذا يسمى الذكاء الاختيارية، وإما ما لا يقدر عليه فيسمى الذكاء الاضطرارية. فإن كان ما يقدر عليه ويذكى ذكاء اختيارية فإنه يقطع مجرى النفس ومجرى الطعام ومجرى الدم، فيسمى بمجرى الطعام المريء، ومجرى النفس الحلقوم، ومجرى الحلق والمري، ومجرى الودجين، مجرى الدم يسمى الودجين. حيث الحياة مستقرة الحكم لابد أن يكون، يعني حياته مستقرة، لابد أن تكون حياته مستقرة. أما إذا وصل إلى حركة مذبوح فلا إذا كان هذا ميت. قال بجارح، يعني لابد أن يكون بسكين بنحاس بحديد، لا يكون بظفر ولا بعظم. والظفر، هل الظفر الذي هو الظفر المعروف الآن أو الظفر الذي هو مدي الحبشة؟ على أي حال كلاهما هذا ممنوع استعماله. والعظم هل لأنه نجس أو لأنه طعام أو لأنه كذا؟ فقد نهينا بالتذكية بالظفر والعظم، فنمسك عن ذلك ونمتنع من الظفر ومن العظم. غير مقدور عليه صيدا. يقول إذا كان هذا الحيوان لا نستطيع أن نأخذه، إما لأنه صيد كبير يعني بعيد كالغزال وغيره، أو أنه ثور أو جمل يعني ند وتوحش، ففي هذه الحالة يكون الذكاء اضطرارية. وغير مقدور عليه صيدا، أو البعير ند أو تردى، يعني لو سقط ولم نستطع أن نقطع حلقه ومريئه وودجيه، فإننا في هذه الحالة نطعنه في أي مكان. فالجرح إن يزهق بغير عظم أو جرحي أو موته بالغم، فيقول الآن أننا نجزحه بأي جارحة لا يعني تسمى الذكاء الاضطرارية، نذبحه من أي مكان، من الظهر، من الرأس، من أي مكان، أيوة، أو جرحه أو موته بالغم. الغم يعني الموت. فيقول أن الجرح إن يزهق بغير عظم، انتهى الكلام. هنا أننا نتأكد كالطرارية بأي شيء ما أنهر الدم، لكن الذي بعده جرحه أو موته بالغم إرسال كلب جارح أو غيره، هذا يتكلم على شيء جديد، وهو أنه يجوز أن نرسل الصقر أو نرسل الفهد أو الكلب المعلم، يعني الطير المعلم أو السبع المعلم ليصطاد لنا المصيد، يجوز أن نأكل مما أمسك لنا. في هذه الحالة إذا كان هذا الطير معلم أو إذا كان هذا الصيد معلم ولا نعرف أنه معلم إلا إذا أمرناه فأتمر، وإذا زجرناه فانزجر، وإذا صاد شيئا لم يأكل منه. إرسال كلب جارح أو غيره من سبع معلم وطيره نطيع غير مرة، لا بد أن يكون أكثر من مرة حتى نتأكد أنه فعلا معلم. إذا أمرناه أتمر دون أكل، أما إذا أكل منها فإنه اصطاد لنفسه ينتهي إلى انزجر، يعني إن زجرناه انزجر. وإنما يحل صيد أدركة، لا يحل على الصيد إلا إذا أدركناه، إما أن يكون ميت أو وصل إلى حركة الميت، المذبوح الذي وصل إلى حركة المذبوح وأنه قد وصل إلى الموت. وإنما يحل صيد الأدركة ميتا أو المذبوح حال الحركة، يعني وصل إلى حركة المذبوح. وقال هذا الآن انتهينا من الدكاترة الاضطرارية والدكاترة الاختيارية، فما الذي يصل؟ قال يصل أن يقطع الأوداج. هذا أنا ما أدري الفقهاء لماذا قالوا هذا الكلام، هم يشترطون أن يقطع المري والحلقوم، والأوداج قالوا لا يشترط، مع أن الذبيحة إذا كان إذا لم ينهر الدم لا يحل أكلها، لابد أن ينهر الدم، ولا ينهر الدم إلا بالودجين. لكن لعله والله أعلم من خبرتهم ومعرفتهم أنه إذا انتهى الحلقوم والمري فإن الدم ينزل حتما ولا يبقى شيء، هم لا يشترطون الوريد ولعلهم لا يقصدون ذلك. وإلا فإن الدم إذا بقى بالمذبوح لا يحل أكله لأن لا يتعفن، ولذلك الآن الميتة إذا ماتت تعفنت من الجراثيم الموجودة في داخلها، الآن تجد الدم هذا مرتع خصب، الدم مرتع خصب للجراثيم الموجودة في جسم هذا الحيوان، فتراه ينتفخ ويرم وكذا. أيوة. وأما الصيد والسمك فإنه لا ليس فيه من ذلك شيء، لأن الدورة الدموية ليست مغلقة وإنما هي مفتوحة، فليس فيه شيء فيجوز الأكل إذا مات. نعم. قال وسن أن يقطع الأوداج، قل يسن، هذا إذا انهر، إذا ذهب الدم منه، أما إذا لم ينهر الدم فإنه لا بد من ذبحه ولا بد من قطع الودجين، ولا يكون سنة ولا يكون واجب. ينحر لبة البعير القائمة، يعني الطريقة في الذبح يجوز أن يذبح بأي طريقة بالنسبة للبعير، لكن الأصل فيها والسنة فيها أن يكون قائما ويربط رجله أو يده إلى الأعلى، ثم بعد ذلك ينحره فيقع على الأرض، إذا وجب جنوبها يعني سقطت جاز الأكل بعد ذلك، فيعني يجعله قائما ثم يقف على ثلاث قوائم ويربط الرجل اليسرى إلى أعلى، اليد اليسرى إلى أعلى، فيعقلها ثم ينحره بخنجر أو بشيء في لبته، بعد أن يكون رأسه مربوط إلى القفا إلى أعلى ينحره، ثم إذا وجبت بعد ذلك. نعم. ويسأل أيضا أن يوجه المذبوح نحو القبلة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ويبسمل، يقول بسم الله، ويسمي في أضحية، الأضحية أيضا يستحب أن يسمي بها، ولا يكبر إلا في الأضحية، يستحب أن يسمي في كل ذبيحة لكن لا يكبر إلا في الأضحية. الجمهور جعلوا أنه إذا لم يسمي لا يصح الأكل منها، والفقهاء الشافعية قالوا يجوز وإنما يسم، وقول الله سبحانه وتعالى إنه لفسق أو لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، معناه أنه إذا ذبح للنصب، أما إذا ذبح لله فإنه يجوز ولو لم يسمي، فقد أكلنا من ذبائح النصارى وهم لا يعرفون أين الله، فكيف بالتسمية للمسلم وغيره. نعم. وبالدعاء بالقبول فاجهر، يقول اللهم منك وإليك، أو بأي دعاء أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منه هذه الأضحية أو هذه الذبيحة التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والأضحية يعني هي ما يذبح من النعم، البقر أو الغنم أو الجمال، تقرب إلى الله تعالى في يوم النحر، وإذا يعني تبدأ من بعد طلوع الشمس، من بعد طلوع الشمس ومرور قدر صلاة العيد فإنه يجوز الذبح، ويستمر وقتها إلى آخر أيام التشريق، وحكمها سنة عين للمنفرد وسنة كفاية لأهل كل بيت. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون أن التسمية على الطعام سنة كفاية، والضحية سنة كفاية. نعم. والسلام أيضا سنة كفاية عند الشافعي، ثلاثة أشياء تسمى سنة كفاية، ووقتها قدر صلاة ركعتين من الطلوع تنقضي وخطبتين، وسن من بعد ارتفاعها إلى ثلاثة التشريق أن تكملا. الواحد ضأن له حول كمل أو معز في أو معز في ثالث الحول دخل كبقر لكن عن السبع كفت وإبل خمس سنين استكملت ولم تفز بينة الهزال ومرض وعرج بالحال وناقص الجزء كبعض أذني أو ذنب كعور في العين أو العمى أو قطع بعض الكلية وجاز نقص قرنها وخصيتي والفرض بعض اللحم لو بنزر وكل من المندوب دون النذر هذا باب العقيقة أو باب الأضحية ووقتها كما قلنا قدر صلاة ركعتين من بعد طلوع الشمس لأن هذا هو وقت صلاة العيد وإن كان المستحب بعد ذلك أن يؤخرها أن ترتفع أو لا ترتفع قيد رمح وإلا فإنه يدخل وقت صلاة العيد من بعد طلوع الشمس لأنه وقت الضحى وسن من بعد ارتفاعها إلى ثلاثة التشريق أن تكملها يعني يدخل وقتها من بعد طلوع الشمس ويستحب أن يؤخرها إلى أن ترتفع قيد رمح ثم ينتهي وقتها بعد ثلاثة أيام التشريق اللي هو الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر عن واحد ظأن له حول يعلم الله أن جماعة في قرية ما ضحوا أو أتينا لهم بأضاحي تقريبا أكثر من يعني 10 أثوار تقريبا و15 ثور الثور لأكثر من 45 أسرة الثور الواحد لأكثر من 45 أسرة قال عن واحد الضأن لواحد له حول الفقهاء يقولون له حول وقيل 6 أشهر والأعراب يقولون أن هذا الضأن يضع ب6 أشهر وهو الصواب والله أعلم إذا بلغ 6 أشهر جاز أن يضحى به أو معزل والمعز والشعر الضأن الصوف ابن الضأن الحمل والذكر الكبش والأنثى النعجة أيوة وذلك معز والذكر التيس وابنها الجدي وهي شعر وذلك صوف والمعز ما لها 3 سنوات يعني ما لها 2 سنوات دخل في الثالث ما لها 2 سنوات ودخلت في الثالث قالوا معز في ثالث الحول دخل وهي ما لها 2 سنوات ودخلت في الثالث كما قرن لكم عن السبع كفت السبع بالنسبة للبقر ما لها حولين ودخلت في الثالث المجزئ من البقر ما لها 2 سنوات ودخلت في الثالثة والمجزئ من الجمال ما لها 5 سنين لكن الجمل والبقر يجزئ عن 7 وأما المعز والضأن فإنها تجزئ عن 1 كباقر لكن عن 7 كبث وإبل 5 سنين استكملت يعني يكون عمرها 5 سنوات وانتهت في السادسة لأنها ثنية ولم تجز بينة الهزال إذا كانت مريضة بينة الهزال قد تكون فيها مرض أيضا معدي لا يجوز أكلها ومرض وعرج في الحال يعني العرج حتى لو كان في الحال حتى لو كان الآن قبل الذبح بقليل استوى فيها العرج فإنه ينقص من قيمة فليس شرطا ينقص في اللحم فقط وإنما اللحم والقيمة عند الفقهاء هذا عيب يمنع صحة المجزئ وناقص الجزء كبعض أذن الأذن أيضا بعضهم يأكل الأذن ويأكل الذنب فيقول كالعور يعني لا تجزئ لأن العوراء لا تفي لا تأكل كل الذي أمامها وإنما تأكل من الجهة التي ترى بها ومن الجهة الأخرى لا ترى الأعشاب أو العمى العمى كذلك أو قطع بعض الإلية كما في الضأن الأسترالي فهذا لا يجوز أن يضحى به وجاز نقص قرنها وخصيته هذا ما مش مانع الخصية قد يزيده سمن والقر ليس بلحم ولا ينقص أيضا من القيمة والفرض بعض اللحم لو بنزل يقول الفرض أي والقدر الذي يجب التصدق به من لحمها ولو من بعضها قليلة ويأكل من الأضحية المندوب أما إذا كان مندور أو واجبة فكل دم واجب لا يجوز الأكل منه وإنما يعطى للفقراء وقال كل من المندوب دون النذر فإذا كان هذه مندورة أو كانت واجبة عليه فإنه لا يأكل منها أما العقيقة قال العقيقة طيب العقيقة لغة الشعر الذي على رأس الولد حين ولادته، وأما في الاصطلاح فهو ما يذبح عند حلق شعره. وحكم العقيقة الند لمن تلزمه نفقة المولود إن أيسر قبل مضي مدة النفاس. طيب، تسن في سابعه واسم الحسن وحلق شعر والأذان في الأذن والشاة للأنثى وللغلام شاتان دون الكسر في العظام. تسن ليس في المال حق سوى الزكاة، فهي مسنونة على أي حال في السابع من الأيام، فإنه يذبح إذا انتهى من سبعة أيام، يوم السابع يذبح شاتان للذكر وشاة للأنثى ثم يوزع للفقراء، ويحلق أيضا من الشعب، ويستحب أيضا أن يزن قالوا هذا الشعر ويتصدق بقدره ذهب أو فضة، وأن والأذان في الأذن قال الفقهاء حتى يكون أول ما يسمع إذا خرج إلى هذه الدنيا التوحيد. وللشاة للأنثى والشاة للأنثى يذبح أيضا شاة للأنثى ويذبح شاتان للذكر وللغلام شاتان دون الكسر في العظام، وهذا قد ورد أيضا فيه لعل ما أدري لعله ثبت عن عائشة أنها تتكلم على هذا، وأنه أنها تقول يعني رجاء أن يسلم هذا من الـ من الـ من الـ من كسر عظامه. ايوه، العقيقة توافق الأضحية في اشياء، توافق العقيقة الأضحية في جميع احكامها من جنسها وسنها وسلامتها وكذلك نيتها والاكل منها والتصدق وغير ذلك، الا انه لا يشترط ان يكون اللحم المتصدق به منها نيا، بل يسن طبخها، ويسن أيضا أن يؤذن في أذن المولود اليمنى وأن يقيم في اليسرى حين أن يولد، ويقول يكفيان أن يكون حتى ولو كان من امرأة، وأن يحنك بتمر أيضا فيمضغ ويدلك حنكه داخل فمه، وأن يسمى سابع ولادته. ولعلي سألت طبيب عن هذا، لأن الأطباء يقولون أن أقدر مكان في, 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 في الإنسان فمه، الفم أقدر مكان في جسمه، لأن بقايا الطعام والفضلات واللعاب والكذا، فكيف يحنك به هذا الطفل أول ما يخلق يوضع في فمه لعاب شخص آخر وكذا. فأحد الأطباء المتخصصين في كسب الأطفال يذكر هذا، يقول لعله هذا أيضا من اللقاح، كأنه يتلقح ويوجد فيه يعني من الجراثيم ما يتحمل بعد ذلك وإلى آخره. قال باب الأطعمة: يحل منها طاهر لمن ملك ميتة من الجراد والسمك وما بمخلب وما بيقوى يحرم كالتمساح وابن آوى أو نص تحريم به أو يقرب منه كذا ما استخبثته العرب لا ما استطابته وللمضطر حل من ميتة ما صدقوا وتالعمل. قال يحل منها أي منها يحل منها طاهر لا غيره من النجاسات إلا إذا كان للضرورة، لا بد أن يكون لمن ملك أن يكون مالك لها، أما مال غير فلا يجوز أن يتناوله إلا برضاه. كميتة من الجراد والسمك أيضا يجوز أن يأخذ، هذا تمثيل للطاهر الذي يحل تناوله، وهو الميتة من الجراد والسمك، لأننا كما قلت لكم لا تتنجس لأن الدورة الدموية مفتوحة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول حل لنا الميتتان والدمان كما قال في حديث ابن عمر، فأما الميتتان فالجراد والحوت أو الجراد والحوت. وما بمخلب وناب يقوى، يعني إذا كان له ناب يعدو به أو مخلب يصطاد به، وإلا فالدجاجة لها مخلب والجمل له ناب، أما إذا كان له ناب يعدو به ومخلب يعدو به فهذا يحرم، كالتمساح وابن آوى. ابن آوى أصغر من الثعلب، وليس الثعلب، الثعلب عند الشافعية يجوز أكله، والضبع عند الشافعية يجوز أكله. أو نص تحريما به أو يقربه، يقول إذا نص على تحريمه فلا يجوز أكله، ويحرم ما بمخلب أو نص يعني أو نص تحريما به، أو نص تحريما به، يعني إذا حدث إذا في هناك نص على أن هذا الحيوان حرام فلا يجوز أكله، أو يقرب منه أو قريب منه فلا يجوز أيضا أكله. وكذا يقول إذا كان استخبثته العرب، لأن القرآن نزل بلغتهم، ولأنهم إذا كان العرب ما يعني إذا كان في حال طباعهم حال الرفاهية، أما إذا كان في حال الضرورة وفي حال الجوع فلا يؤخذ من طبيعتهم سواء عرب أو عجم، لأنهم قد يأكلون الميت وقد يأكلون ما يستقبل، ولذلك عند أهل الطباع السليمة سواء كانوا عرب أو غيرهم. أما والحقيقة أننا نجد الآن غير العرب كالكوريين وغيرهم يأكلون الضفادع ويأكلون الخراصير ويأكلون الأشياء الذي إذا دخلت في بيت لا أهل البيت يخرجون منها وهم يأكلونها، بل قد سمعت بعض الطلاب يقول أن أحسن وجبة أنهم يأتون بالقرد حي ويضعونه في مائدة ويأكلون المخ من كل جهة، بل بعضهم قال أن المرأة إذا أسقطت جنين فهذه وجبة دسمة عند الصينيين لا تعطى إلا للملوك أو للتجار أو الكذا، أغلى وجبة هذه. فهؤلاء هل هذم بشر؟ يحل منها طاهر لمن ملك ميتة من الجراد والسمك، وما بمخلب ولا بنيقوى يحرمك التمساح وابن آوى، أو نص تحريم به أو يقربوا منه كذا ما استخبثته العرب، لا ما استطابته وللمضطر. إذا استطابته العرب أو أهل النفوس السليمة فهو الطيب، حمل الله لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، أما المضطر فإنه يأكل بقدر الحاجة من ميتة ما يسد الرمق، ما يكون فيه إلى حد الضرورة، فهناك ضرورة وهناك حاجة وهناك منفعة، فإنه يجوز أن يأكل إلى حد الضرورة، يعني حتى لا يدخل يؤدي إلى الهلاك بنفسه إلى الهلاك، يأكل لقمة أو لقمتين ثم يجر الميت معه، بعد ذلك يجوز أن يجرها معه إذا كان مسافر وغيره، فإذا احتاج بعد ذلك أكل إلى قدر الضرورة دائما. وبعضهم يقول يأكل إلى قدر الحاجة للمنفعة، والمسابقة مأخوذ من السبق وهو التقدم، وحكم المسابقة الندب للرجال المسلمين، وذلك بقصد الجهاد وغيره، لأنه هذا أول من أتى بها الإمام الشافعي، وهي عبارة عن توطئة وتقدمة وإلى آخره، ليست لمباراة قدم ولا لكرة كأس العالم ولا غيره، وإنما لتقوية الجسم وغيره. تصح في الدواب والسهام إن علمت مسافة المرامي، وصفة الرمي سواء يظهر المال شخص منهما أو آخر، إن أخرجا فهو قمار منهما إلا إذا محلل بينهما، ما تحته كفء لما تحتهما يغنم إن يسبقهما لن يغرما. يقول هذه باب المسابقة وهي المناظرة أيضا تصح، لكن في الدواب وفي السهام، إذا عرفت المسافة من هنا إلى عند المسجد أو من هنا إلى هذا المكان نرمي كان بالسهام من قرع أو مرق أو خصق، كان هذه أصعب من هذه الأيام من السلاح، لكن لهم طريقة طبعا في القرع أنه يصل إلى الهدف ثم يسقط دون أن يخدش، أو خصق بأن يخزق ثم ينزل، أو مرق أو يخزق ثم يقف، والمرق بأن يمرق إلى الجهة الأخرى. اشترط أن تعلم المسافة والمرامي، والمسافة إما بالمتر أو بالذراع أو بالمشاهدة، ويعلم الموضع أيضا كيقال مثلا 200 متر أو كيلو أو 2 كيلو، ولا بد أيضا الشخص الذي يراميك أن يعرف هذا القدر وهذه الصفة. وصفة الرمي من قرع أو خصب سواء يظهر، يقول المال أن يظهرها شخص زيد وعمر يتسابقان فيخرج المال زيد أو عمر فقط، ولا يجوز أن يخرجاه الاثنين لأنه يكون نوع من القمار، فإن أخرجاهما معا لا يجوز قالوا إلا بمحلل، فيدخل شخص آخر ثالث لا يدفع شيء، إن سبق استحق وإن سبق لا يستحق، وما تحته هذا الشخص الثالث كف لما تحتهما ويغنم أيضا، يعني يأخذ المال إذا سبقهما ولا يأخذ شيء إذا سبق، يعني يعتبروه محلل. وأما الأيمان جمع يمين وأصلها لغة اليد اليمنى ثم أطلقت على الحلف، هذه هي الأيمان، وشرعا تحقيق أمر محتمل بلفظ مخصوص كما سيأتي، وله أركان حالف ومحلوف به ومحلوف عليه وصيغة. قال وإنما تصح باسم الله أو صفة تختص بالإله أو التزام قربة أو ندري للغو إذ سبق اللسان يجري وحالف لا يفعل الأمرين لا حنث بالواحد من هذين وليس حانثا إذا ما وكلا بفعل ما يحلف ألا يفعلا كفارة اليمين عتق رقبة مؤمنة سليمة من معيبة أو عشرة تمسكنوا قد أدى من غالب الأقوات مدا مدا أو كسوة بما يسمى كسوة ثوبا قباء ثوبا قباء أو رداء فر أو فروة وعاجز صام ثلاثا كالرقيب والأفضل الولا وجاز التفريق. هذا باب الأيمان. وقلنا يصح قلب إذا كان اليمين بسم الله والله أو بصفة من صفاته كعظمة الله وعزته والحي القيوم الذي لا يموت ورب الكعبة وإلى آخره أو صفة تختص بالإله. أما إذا قال وفلان والنبي وفلان وفلان وكذا فهذا لا ينعقد بل حرام حرام لا يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى أو بصفة أو بصفة من صفاته بل لا ينعقد إلا إذا كان بصفة من صفاته. فإذا حلف بغير الله سبحانه وتعالى فهذا حرام أو يحلف أو يكون بالتزام قربة ينعقد اليمين بسم الله أو بصفة تختص بالله تعالى أو بقربة من صوم إن كلمت فلان فلله علي صوم شهر أو شهرين أو إن دخلت بيت فلان فلله علي كذا أو علي عتق كذا فهذا يعني التزام قربة أو نذر إن 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 خرجت فلله علي نذر أو دخلت فلله علي نذر مثلا. هذا خلاف نذر اللجاج. في بعض روايات المذهب يجوز الحلف بالنبي. لا 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 يجوز لا يجوز الحلف بالنبي إلا إذا كان قصد برب النبي. إذا قال والكعبة لا يجوز إلا إذا قصده رب الكعبة. أما بالنبي نفسه لا يجوز. من كان حالف فلا يحلف إلا بالله. لا يجوز لا يجوز لا يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى وهو حرام حرام. صح بعضهم يقول مكروه بعضهم يقول مكروه لكن قالوا إذا قصد التعظيم فهو حرام. يحرم إن قصد التعظيم كتعظيم الله سبحانه وتعالى فهذا حرام. نعم لا اللغو. اللغو هو أن يقول بلى والله وتفضل والله وبالله والله وكذا هذا يسمى لغو. والله عندنا والله تفضل والله كذا هذا يسمى لغو. لا لغو إذا سبق اللسان يجري. وحالف لا يفعل الأمرين يقول والله لا أكلم زيد وعمر فإذا كلم واحد منهما لا يحلف لا يحلف لواحد من هذين. طبعا تتبع الفقهاء مسألة الإمام الشافعي في باب الأيمان جرى أخذ نسق وفي الطلاق أخذ نسق فقال لعله أخذ هنا في باب اللغة وهناك أخذ في باب هنا أخذ في باب العرف وهناك أخذ في باب اللغة. وليس حالثا إذا ما وكلا مع أن الوكيل يكون أصيل لكن هنا إذا وكلت زيد بأن يشتري اللحم قلت والله لا أشتري اللحم ثم وكلت زيد أن يشتري اللحم فقالوا لا يحلف لأنه لم يباشر. وليس حالثا إذا ما وكلا في فعل ما يحلف أن لا يفعله. طيب إذا حدث وكف وحلف قال كفارة اليمين يعتق رقبة يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب. أما إذا لم يستطع كاليوم فإنه يطعم 10 مساكين تمسكروا أدى من غالب الأقوات يعطي كل واحد مدة مدة يغديهم غداء يأخذهم غداء هناك ويغديهم عند البيت ولا أي مكان فيغديهم كل واحد غداء بعشر ولا بأي مكان. نعم أو كسوة بما يسمى كسوة يعني العرف واحد ثوب واحد غترة واحد جبة واحد كذا أيوة ثوبا قباء أو رداء أو فروة أي حاجة ممنوع ما يسمى كسوة. قال وعاجز صام ثلاثا إذا عجز عن عتق الرقبة وعجز عن الكسوة وعجز عن الإطعام ففي هذه الحالة يصوم. قال وعاجز صام ثلاثا كالرقيق. ما معنى هذا؟ الرقيق ليس له أصلا أن يكفر بالمال لأنه ما يملك فهذا يقول كأنهم عجز ووصل حكمه إلى حد الرقيق الذي لا يستطيع أن يكفر أو يعتق، فإنه في هذه الحالة يصوم. معنى هذا إشارة إلى أنه استطاع على الخصلتين الأوليين لا ليس له أن يصوم، والأفضل الولاء، الأفضل أن يوالي بين الصيام وليس واجب. وجاز التفريق لأن رواية ابن مسعود الذي يقول فيها التتابع قالوا قد يجب التفسير وليس الوجوب. باب النذر، والنذر لغة الوعد بخير أو شر، وقد صرح الأئمة بأن الوعد يستعمل في الخير والشر مقيدا، فيقال وعده خيرا ووعده شرا. أما عند الإطلاق فيستعمل الوعد لا يكون إلا في الخير، وأما الإيعاد لا يكون إلا في الشر، وهو في الاصطلاح التزام قربة وخرج به المعصية ولم تتعين، ودخل فيه الواجب الكفائي بصيغة معروفة. وأركان النذر ثلاثة: نادر ومنذور به وصيغة، يلزم بالتزامه لقربة لا واجب العين وذي الإباحة، باللفظ إن علقه بنعمة حديثة أو اندفاع نقمة، أو نجز النذر لله علي صدقة، النذر المعاصي ليس شيء. ومن يعلق فعل شيء بالغضب أو ترك شيء بالتزامه قرب، إن وجد الشرط، إن وجد المشروط الزم من حلف، الشرط هو المشروط، طيب، إن وجد المشروط ألزم من حلف، كفارة اليمين مثل ما سلف، كما به أفتى الإمام الشافعي وبعض أصحاب له كالرافعي. أما النواوي فقال خيرا ما بين تكفيرا وما قد نذرا، ومطلق القربة نذر لزما، نذر الصلاة ركعتان قائما، والعتق ما كفارة قد حصلا، صدقة أقل ما تمولا. يقول هذا باب النذر، وهو يلزم بالتزامه القربة، أي يجب على الناذر إذا نذر أن ينفي بما نذر به إذا كان لقربة، كان لله عليه صلاة أو لله عليه صدقة أو لله عليه عتق أو صوم وإلى هذا، فإنه يلزمه بهذه الحالة. لا واجب. أما لله عليه أن يصلي الظهر أو لله عليه أن يصلي الصبح فهذا قد هو واجب أصلا ولا ليس بشيء. وذي الإباحة يقول إذا كان مباح أيضا الشيء المتصل به يكون مباحا فلا يلزم بالنار. إن شاء الله مريض فلله علي أن أكل اللحم أو لله علي أن أكل الخبز، هذا قالوا لا يكون نذر، لا يكون نذر إلا إذا التزم بقربة. قال باللفظ، معنى ذلك أنه إذا نوى لا يكون نذرا، إن علقه بنعمة حادثة أو إن علقه بنعمة حادثة، كإن نجحت فلله علي أن أصوم، هذا نذر المجازاة، هذا يشترط على الله سبحانه وتعالى أنه إذا نجح فإنه سيصوم. أو اندفاع نقمة، إن شفى الله مريضي فسوف أصلي أو أصوم واعتكف، فهذا يشترط على الله سبحانه وتعالى وهو النذر المجازى. أو نجد النذر، يعني التعليق أن يقول إن حصل كذا. أما إذا نذر كلله علي الصدقة هذا منجز، أو نجد النذر كلله علي الصدقة فهذا يلزمه أقل ما نذر، إذا قال لله علي صدقة أو لله علي صلاة أو لله علي اعتكاف فأقل ما ينطلق عليه الاسم من مال ما يتمول، ومن صدقة ومن اعتكاف ولو لحظة، ومن صيام ولو يوم، ومن صلاة ركعتين. نذر المعاصي ليس شيء، يعني أنه لا نذر بالمعصية، كان يقول إن قتلت فلان أو عملت أو كذا فهذا لا ينعقد ليس بشيء، إذ لا نذر في معصية الله تعالى. ومن يعلق فعل شيء بالغضب، هذا نذر اللجاج يسمى يمين اللجاج عند الفقهاء. ومن يعلق فعل شيء بالغضب أو ترك شيء بالتزامه القرب، أيوة كان يقول إن قتلت فلان أو إن زنيت أو إن سرقت والعياذ بالله أو كذا فلله علي صدقة مثلا، يقول إن وجد المشروط إلزم. هذا المذهب الشافعي واختاره الرافعي، أنه إن وجد ما شرطه إلزم من حلف كفارة يمين، فهذا يعتبر يمين ليس بشيء، ف فإنه يكفر عن يمينه ليس غير، فهذا يسمى يمين. الإمام النووي يقول اختار القول الآخر وهو أنه يخير بين أن يكفر أو ما قد نذر، من أنه إذا كان نذر مثلا أن يحج فعليه حج، أو نذر أن يصوم شهر فعليه أن يصوم شهر، وإلى آخره. ورجح الفقهاء ما رجحه النووي، فقال خير ما بين تكفير وما قد نذر. ثم ما قاله النووي هذا هو الذي صححه الفقهاء واعتمدوه. ومطلق القربة نذر لزما، يعني لو قال لله عليك كذا ما يطلق عليه من صلاة أو صيام أو صدقة أو غيره، ركعتان قائمة، إذا كان ركعتان فلا بد أن يقوم لأنها تكون واجبة. والعتق ما كفارة قد حصل، يعني إذا كان قد مثلا بعتق فإنه يعني ما تكون كفارة وما يلزم بالكفارة من أن تكون سليمة من العيوب وغيره. وإن كان بعضهم يقول أنه يجزئ عتق رقبة حتى لو كانت كافرة وحتى لو كانت معيبة، لأن المقصود فيه التبرر وليس كما هناك الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى، فهذا واجب بالجعل وليس واجب بالشرع. قال والعتق ما كفارة قد حصل صدقة أقل ما تمول، يعني ولو 5 ريال ادفع أقل ما يتمول. كأنه والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. اللهم انفعنا بما علمتنا وانفعنا وعلمنا ما ينفعنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم وحفظكم من كل مكروه. آمين.